أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وبعث له الأنبياء مبشرين ومنذرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: استيعاب الاختلاف الداخلي في المجتمع الإيماني. الرؤية الدينية للاجتماع الإنساني رؤية واقعية تنطلق من أن طبيعة البشر تنتج حالة من الاختلاف. البشر من طبيعتهم بسبب تفاوت مستوياتهم في الإدراك والمعرفة واختلاف آرائهم وأمزجتهم وتضارب مصالحهم واختلاف البيئات التي ينشؤون فيها، كل ذلك يسبب وجود شيء من الاختلافات بين الناس. وحتى المجتمع المتدين، المجتمع الإيماني، الدين والإيمان لا يغير من طبيعة الإنسان البشرية، يهذبها، يحاول الارتقاء بها، لكنها تبقى هي الطبيعة البشرية. فحتى في المجتمع الإيماني أيضا توجد هناك حالات من الاختلاف، ولكن هذا الاختلاف لا ينبغي أن يترك حتى يتحول إلى شقاق ونزاع واعتداء على الحقوق، وإنما ينبغي احتواء هذا الخلاف واستيعاب هذا الخلاف الذي يحصل، لكي يكون ضمن مساره الطبيعي وفي حجمه الطبيعي المتعارف. وحتى في المسألة الدينية، في القضايا الدينية أيضا يحصل اختلاف، لأن النص الديني، طبيعة النص الديني تسمح بتعدد الاجتهادات والقراءات، ولكن ينبغي أن تكون ضمن ضوابط منهجية. كل دين وكل مذهب فيه مساحة محدودة تعتبر عند أهل الدين أو أهل المذهب يقينية، هذه أصول ثابتة في كل دين في كل مذهب، وهناك ضرورات مجمع عليها ضمن أتباع أي دين أو أي مذهب، لكن هذه مساحة محدودة. المساحة الأوسع في الأديان والمذاهب هي للقضايا الظنية النظرية التي يمكن أن تختلف فيها الآراء وتتعدد فيها القراءات، ولذلك لا تجد ديناً أو مذهباً يتسالم أبناؤه علماؤه على كل التفاصيل في ذلك الدين أو في ذلك المذهب. مساحة محدودة، 5% أقل أكثر متفق عليها، لكن المساحة الأوسع تكون مجال للاختلاف. حينما تكون مثل هذه الاختلافات في فهم القضايا والمسائل الدينية في المجتمع الإيماني، كيف ينبغي أن يكون الموقف تجاهها؟ البعض قد يفكر بسذاجة وبساطة، لازم يجتمعوا على الحق، ما يصير يختلفوا. هذا كلام إنسان لا يعرف، لا يدرك، لا يعترف بطبيعة الإنسان البشري، ولا يعرف طبيعة النص الديني. طبيعة النص الديني تحتمل وجود الاختلاف. المطلوب استيعاب هذا التعدد في الآراء والأفكار، أن تكون هناك حالة من الاستيعاب، يكون هناك احترام متبادل، يكون هناك حوار عبر الدليل، عبر البرهان، عبر المنطق. لكن في الأخير حينما يتشبث كل أحد بقناعته، لابد وأن يكون هناك احترام متبادل بين جميع الأطراف. بعض المتدينين تضيق صدورهم بوجود الرأي الآخر داخل المجتمع الديني، داخل الاجتماع الإيماني، يتوقعون أن يكون كل المؤمنين في مستوى واحد من الإيمان وعلى رأي واحد في كل التفاصيل العقدية والممارسات الشعائرية الدينية. وانطلاقا من هذا التوقع المنطلق من الوهم، هذا وهم، لذلك تجدهم يصادمون أي رأي آخر وينتهكون حرمة أصحاب الرأي الآخر، يتهمونهم في دينهم. ما دام عند رأي غير رأينا، هذا لازم يكون منحرف عن الدين، هذا لازم يكون عند غرض ضد الدين. صير تشكيك في النية، تشكيك في القصد، وهذا لا يصح ولا يجوز أبدا. في عهد أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ومع وجود الأئمة، كان أتباع الأئمة يختلفون في الآراء والأفكار. طيب الإمام موجود، مع ذلك اللي حوله يختلفون في الآراء والأفكار. وفي بعض الحالات كما يظهر من بعض الروايات، كانت ترتفع حدة الخلافات بين أتباع الأئمة، بين الشيعة. في رواية عن عبد الأعلى ابن أعين قال: قلت لأبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن شيعتك قد تباغضوا وشنئ بعضهم بعضا، فلو نظرت جعلت فداك في الأمر. شوف لنا حل يا ابن رسول الله، شيعة مختلفين يبغض بعضهم بعضا، يعيب بعضهم بعضا. وأكيد أن المقصود كما يظهر من سياق الروايات هو الاختلاف في بعض الآراء وبعض الأفكار. ما هو موقف الإمام الصادق عليه السلام؟ ما هو موقف الأئمة تجاه هذه الاختلافات التي تحصل في شيعتهم حتى في عصرهم ومع وجودهم؟ الأئمة كانوا يكثفون التوجيه لشيعتهم بأن يستوعبوا حالة الاختلاف، ويتعامل على أساس التسامح فيما بينهم، وأن يحافظوا على تواصلهم ضمن أخوتهم الإيمانية. ما في مشكلة، عند رأي غير رأيك، مستواك غير مستواك، نظرتك غير نظرته، ما في مشكلة. هذا لا يصح ولا ينبغي أن يؤثر على رابطة التآخي الإيمانية. القرآن الكريم يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إخوة لكن يمكن تشابهوا في بعض الأشياء، يمكن يتنازعوا. كونهم مؤمنين وكونهم إخوة لا يعني أن لا يحصل بينهم اختلاف في الرأي، لا يعني أن لا يحصل بينهم اختلاف في المواقف. تجاه هذه الحالة فأصلحوا بين أخويكم، إذا صارت حالة اختلاف لازم تبقى ضمن حجمها الطبيعي. واتقوا الله لعلكم ترحمون، اتقوا الله في التعامل مع مثل هذه الحالات. لا يكن اختلافك مع أخيك المؤمن دافعا لك لانتهاك حقوقه أو للاعتداء على حقوقه المادية أو المعنوية. هنا ينبغي أن يتذكر الإنسان تقوى الله، تقوى الله لعلكم ترحمون. هناك روايات كثيرة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وخاصة عن الإمام الصادق في معالجة هذا الموضوع. جاء في الكافي عن الإمام الصادق أنه قال ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض، يعني كانت تصير اختلافات بين جماعة الإمام أتباع الإمام إلى حد الواحد يتبرأ من الثاني، يتبرأ منه، يقول له ما أنا معك ولا أنت معي، ولا أنت ضمن مذهبي ولا أنا ضمن مذهبك، يتبرأ منه يقاطعه. الإمام يعترض على هذه الحالة، ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، من قال لكم إن المؤمنين يجب أن يكونوا كلهم في رتبة واحدة ومستوى واحد ورأي واحد؟ إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصرا من بعض، يعني بصيرة، يعني رؤية للأمور أنفذ أفضل. فهم يختلفون في الرأي ويختلفون في الممارسة في مستوى الالتزام الديني. ثم يقول الإمام عليه السلام وهي الدرجات، إشارة إلى قوله تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. المؤمنون كما غير المؤمنين ليسوا في درجة واحدة عند الله، درجات مختلفة، والله بصير بما يعملون. رواية أخرى في الكافي أيضا عن عبد العزيز القراطيسي، قراطيسي يعني كان يبيع الورق، يبيع القرطاس. قال لي أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يا عبد العزيز إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، الدرج سلم فيه 10 درجات يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء. إذا أنت مستواك أرقى في واحد أقل منك لا تطلع من الدين، أنت أعلى منه مستوى لكن هو أيضا لا يزال في دائرة الدين، لا يزال تحت سقف الدين. فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى 10، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، لا تسقط عن الاعتبار لأنه أقل منك. إذن يحق لمن هو أعلى منك أن يسقطك أيضا عن الاعتبار، وهذا غير صحيح. ثم يقول الإمام: وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق. أنت تعتبر نفسك أرقى تدينا ومعرفة، برفق حاول أن ترفعه إليه، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. وروايات وأحاديث كثيرة على هذا الصعيد، الأئمة يوجهون أتباعهم وشيعتهم إلى أن يستوعبوا حالة الاختلاف. في رجال الكشي عن القاسم الصيقل قال: كنا جلوسا عند الإمام الصادق عليه السلام فتذاكرنا رجلا من أصحابنا، إجا ذكر واحد من الشيعة، فقال بعضنا: ذاك ضعيف، هذا ضعيف تدين تشيع ضعيف، فلم يقبل الإمام منهم هذا الكلام. فقال عليه السلام: إن كان لا يقبل ممن دونكم حتى يكون مثلكم لم يقبل منكم حتى تكونوا مثلنا. كل واحد حسب مستواه، كل واحد حسب إدراكه، كل واحد حسب منتجات ومعطيات البيئة التي عاش فيها. لا يصح أن تستهين بتدين الطرف الآخر لأنه يختلف معك في المستوى. وأخيرا نذكر رواية عن زرارة قال: دخلت أنا وحمران أو أنا وبكير على أبي جعفر، يعني الإمام الباقر عليه السلام، قال: قلت له، زرارة يقول: قلت للإمام الصادق: إنا نمد المطمار. قال: ومن المطمار؟ قلت: التر. المطمار أو التر عبارة عن خيط يقيسون به في البناء، وكان عندنا سابقا هالشكل، البناية يخلوا خيط حتى الطابوق أو الحجارة تكون صف واحد، بعبارة أخرى مسطرة. فهذا يقول للإمام: احنا عندنا مسطرة مخلينها، فمن وافقنا من علوي أو غيره توليناه، ومن خالفنا من علوي أو غيره برئنا منه. شايف بعض المتدينين هالشكل، هو عنده مسطرة، عنده آراء معينة، عنده أفكار معينة يعتبرها هذه هي المسطرة اللي يوافق عليها، إيه هذا مدين عدل، هذا شيعي عدل، اللي يختلف وياه لا، هذا عقيدة مائعة، هذا منحرف، هذا كذا هذا كذا. في زمن الإمام الصادق عليه السلام زرارة يقول: إحنا كانت عندنا هذه الحالة. الإمام الصادق لم يقبل هذا الكلام، فقال لي: يا زرارة، قول الله أصدق من قولك، قول الله أصدق من قولك، فأين الذين قال الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الناس اللي ظروفهم ما سمحت لهم بأن يتفهموا درجات عالية من الدين ومن الإيمان، هذول تطلعهم، هذول وينهم إذن؟ وين موقعهم عندك ومن المسطرة اللي أنت مخللها للناس؟ أين المرجون لأمر الله وآخرون مرجون لأمر الله؟ في ناس الله تعالى هو يوم القيامة يتعامل معهم بلطفه ورحمته، قد يعذبهم وقد يؤاخذهم. وأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئ؟ أين أصحاب الأعراف؟ أين المؤلف قلوبهم؟ أنت مسوي مسطرة وتحكم على الناس من خلال المسطرة اللي أنت مسوينها، هذا لا يصح. لكن زرارة في ذاك الوقت كان متحمس، يقول الراوي حماد زاد في الحديث قال: فارتفع صوت أبي جعفر، الإمام الباقر ارتفع صوته، وصوتي صوت زرارة أيضا ارتفع، حتى حتى كان يسمعه من على باب الدار، يزايدوا حتى على الإمام. الإمام يقول لهم ما لكم حق تسووا الشكل، وهم يحاولوا يتمسكوا برأيهم وقولهم. هكذا كان نهج الأئمة عليهم السلام، التأكيد على استيعاب الخلافات الفكرية والتربية على التسامح وتعظيم قيمة الرابطة الإيمانية والولاء لأهل البيت عليهم السلام. ما دام في رابطة إيمانية بين الناس لازم نعظم قيمة هذه الرابطة، ولا نعظم ونضخم القضايا الجانبية الجزئية وكأنها فوق هذه الرابطة الإيمانية. لابد وأن يكون هناك تجاوز للخلافات الجانبية الجزئية. هذه الروايات وهذه التوجيهات من الأئمة عليهم السلام تعني أن وظيفة القيادات الدينية في المجتمعات الإيمانية هي التأكيد على هذا النهج. العالم والخطيب والمبلغ الحقيقي عن أهل البيت هو الذي يتمسك بهذا النهج لأهل البيت، يربي الناس على التسامح، على قبول الاختلافات الجانبية في داخل المجتمع الإيماني، ولا يعبئ الناس ضد بعضهم بعضا. المنابر الدينية ينبغي أن تكون منابر تحبيب وتقريب الناس بعضهم إلى بعض، وليس تعبئة الناس بعضهم على بعض، تأليب الناس بعضهم على بعض بسبب اختلاف هنا في هذه الجزئية أو تلك الجزئية. لأن هذه الاختلافات حينما تضخم تمزق المجتمع وتشوه صورة الدين في أذهان الجيل. من هنا ينبغي أن نؤكد على هذا النهج، نهج استيعاب الخلافات الداخلية والتربية على التسامح واحترام الرأي الآخر واحترام حرية التعبير عن الرأي واعتماد منطق الحوار وعرض الأدلة والبراهين. يمكن يكون الطرف الآخر مخطئ، ويمكن تكون أنت مخطئ. أنت تعتقد نفسك أنك على صواب، اطرح أدلتك، اطرح براهينك. بعض الناس مساكين هو ما عنده رؤية للمسألة، هو سامع عالم يقول، هو سامع خطيب يقول. طيب أنت مجرد ناقل، أنت مجرد مقلد. الطرف الآخر أيضا يمكن يكون ناقل، يمكن يكون مقلد، وإذا صح لك أن تقلد آخر في رأيك فيحق له هو أيضا أن يقلد آخر في رأيه. فلا ينبغي أن تكون هناك توترات ولا تشنجات بسبب هذه الاختلافات الجانبية الجزئية. هذا ما يظهر من روايات أهل البيت ومن تعاليم القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يلتزمون بنهج أهل البيت. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.